أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا حجر في زيارة الثمن ونقصانه. ولا حجر في زيارة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري إذا عرف المشتري القيمة. لا زال الكلام في أحكام الخافض، أو عفوا لا زال الكلام في أحكام النقد والمشيئة. يقول: ولا حجر في زيارة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري. لا حجر بمعنى لا مانع، فإن المحجور عليه هو الممنوع من التصرف. لا حجر هنا بمعنى لا مانع، لا يمنع البائع بأن يزيد الثمن أو ينقصه، يمكن أن له أن يبيع بثمن عال أو بثمن منخفض. ولا حجر في زيارة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري، سواء البائع أراد أن يبيع فهو غير ممنوعين، المشتري أيضا غير ممنوع من الشراء بالثمن المرتفع أو المنخفض. ولا حجر في زيارة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري. يقيد الشهيد الأول، يقول: إذا عرف المشتري القيمة، إذا كان المشتري عالما بأن هذه الثوب قيمتها دينار ومع ذلك أقدم على شرائها بعشرة دنانير، فهنا لا حجر ولا مانع، بخلاف ما إذا كان يعتقد أن قيمتها عشرة وهي في الواقع قيمتها دينار قيمة هذه الثوب، فهنا إشكال كما سيأتي التعليق من الماتن والشارح على هذا الأمر. يقول: إذا عرف المشتري القيمة، فيقيد عدم الحاجر الشهيد الأول بكون المشتري عارفا بالقيمة. الشهيد الثاني يضيف يقول: وكذا إذا لم يعرف القيمة، يعني هذا القيد لا ثمرة له كما يبدو، وإن كان سيستدرك الآن أيضا. يقول: وكذا إذا لم يعرف. ليش إذا لم يعرف يصح البيع؟ يقول: لجواز بيع الغبن إجماعا، لجواز يعني بصحة بيع الغبن إجماعا، بلا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أن البيع الغبني بيع صحيح، غاية ما هنالك يثبت خيار الغبن للمشتري المغبون، واضح، او البائع المغبون ايضا، انه هذا الامر يتصور الغبن في الطرفين، لجواز بيع الغبن اجماعا، والجواز هنا بمعنى الصحة، صحة البيع. وكأنه اراد، اي ان الشهيد الاول رحمه الله عليه اراد بذكره لهذا القيد، قيد اذا عرف المشتري القيمة، وكأنه أراد بهذا القيد ماذا؟ نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار. يقول يعني لا حجر على وجه لا يترتب عليه الخيار، مرادي مو مطلق عدم الحجر، وإلا عدم الحجر حتى إذا كان المقصود حتى مع ترتب الخيار، نقول عرف المشتري القيمة لا حجر عليهما، فإنه حتى لو لم يكن المشتري عارفا بالقيمة يصح البيع، وهما غير محجور عليهما من هذه الجهة. نعم الغاب يثبت الخيار ليس إلا. يقول: وكأنه أراد نفي الحجر، يعني نفي المنع على وجه لا يترتب عليه خيار، فيجوز بيع المتاع، هنا للتفريع يعني يتفرع على عدم الحجر، فيجوز بيع المتاع بدون قيمته، بدون يعني بما هو أنزل، بدون يعني بأنزل من قيمته، بدون قيمته وأضعافها، إذا كانت قيمته عشرة دنانير نبيعه بدينار، وقد نبيعه بألف دينار والحال أن قيمته عشرة دنانير. يقول: فيجوز بيع المتاع بدون قيمته، يعني بأدوى من قيمته وأضعافها، إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع أو المشتري، بحيث يعد بيعا سفهيا. هو عالم بأن هذا السوق قيمته 10 دنانير، مع ذلك أقدم على شرائه ب1000 دينار، هذا تصرف سفهي. يقول إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع أو المشتري فيبطل البيع لكونه سفهان. واضح؟ لكون السفيه غير ماذا؟ غير مسلط على التصرف في أمواله. بمجرد تحقق السفه يتحقق الحجر على السفيه. خب، والسفه فيبطل البيع ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيارة والنقصان. إذا أدى إلى السفه بطل البيع. خب، كيف نعرف أن هذا البيع سفهي أم لا؟ المدار، هل كل ما ارتفعت قيمته أو انخفضت بزيادة شديدة أو نقصان شديد يعد بيعا سفهيا؟ قالوا السفه هو التصرف الذي يقدم عليه الفرد من دون غرض عقلائي صحيح، ويكون مذموما عند العقلاء. هذا التصرف تصرف تقدم عليه ويكون هذا التصرف مذموما عند العقلاء، بحيث ماذا؟ بحيث لا يعد تصرفا صحيحا له غرض صحيح عند العقلاء. بنظر العقلاء ليس له غرض عقلائي صحيح. وأما إذا كان له غرض عقلائي صحيح حتى لو كان بأضعاف مضاعفة فهذا ليس سفهان. كما لو اشترى ما يسوى دينار 10 دنانير من الفقير بقصد مساعدة الفقير بهذا الشراء، فهنا قد لا يقال بأن هذا البيع ماذا؟ بيع سفهي. ماذا بالخسين؟ أو باع البيت الذي يسوى 1000 دينار باعه 10 دنانير للفقير ليساعده في بتوفير سكن له. هنا يوجد غرض عقلائي صحيح أم لا؟ وجود الغرض العقلائي الصحيح ينفي ماذا؟ ينفي السفه عن مثل هذا التصرف. ينفي السفه عن مثل هذا التصرف. يقول ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيارة والنقصان، إما لقلتهما، بقلة الزيادة والنقصان، كما لو كانت الزيادة يسيرة هو قيمته 10 دنانير اشتراه في 11 دينار، هنا قلة الزيادة أو قلة النقيصة، أو اشتراه في 9، هنا قلة الزيادة أو قلة النقيصة ترفع السفه، لا يعد ماذا؟ تصرفا سفهيا لقلته أو لترتب غرض أعلى. هذا شاكم يتسامحون بهذا المقدار من الزيادة والنقيصة، أكثر الباعة يتسامحون والعقلاء لا يرون في مثل هذا التسامح ماذا؟ سفهان. أو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه. وهذا اشتراه بدل أن يشتري ب10 اشتراه ب15، إلا أنه له غرض في الزيادة، لأنه إذا اشتراه ب15 سيصبر عليه في أداء الدين، فهذا غرض عقلائي صحيح. أو لترتب غرض آخر يقابل هذه الزيادة كالصبر بدين حال ونحوه. وإذا اتضح هذا ندخل في الفرع الذي بعده. يقول ولا يجوز تأجيل الحال بزيارة فيه. حل ديني الذي يطالب به الشيخ علي، فيأتي ويقول 10 دنانير التي تطالبني بها أجلها لمدة شهر وسأعطيك بدلا عنها 15. قال ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه، ليس لأنه من الربا المحرم بعد، ولا بدونها، ولا بدون الزيادة. وإذا كان بزيادة وضح من باب الربا، وإذا كان بدون زيادة يقول لا يجوز تأجيل الحال بزيارة فيه ولا بدونها. لماذا لا يجوز التأجيل؟ أليس من حقي أن أؤجل؟ حل الأجل يا شيخ محمد رضا وأنا أطالب الشيخ علي بن عشرة الدنانير، أليس من حقي أن أؤخر إلى مدة أسبوع أو أسبوعين؟ يقول لا، ولا بدون زيادة أصلا. بالزيادة قد واضح، بدون زيادة يقول حتى بدون زيادة لا يجوز تأجيل الحال. كيف يتصور عدم جواز تأجيل الحال؟ المقصود أن الثمن الحال لا يصير مؤجلا. التفت إلى النقطة التي يشير إليها، يقول الثمن الحال وفي هذه العشرة الدنانير التي حلت هذا اليوم لا تصير مؤجلا سواء بزيادة أو بدون زيادة، حتى وإن توافق على ذلك بعد العقد. شوف، العقد حصل يوم السبت، أجرينا عقد البيع وكان المقرر أن يتم الدفع هذا اليوم، واضح؟ بعد عشرة أيام. الآن حينما حل الأجل، لو توافقنا على تأجيل الأجل بزيادة واضح من باب الربا فيحرم، بدون زيادة يقول هذا التوافق لا يؤجل الأجل، لا يجعل الأجل هو بعد أسبوع إضافي أو بعد شهر إضافي. مستفيدين؟ نعم، لو وقع هذا التوافق في ضمن عقد لازم وجب الوفاء به، كما لو أجرتني دارك واشترطت علي في ضمن عقد الإجارة أن أؤجل مطالبتك بماذا؟ بالمبلغ المستحق عليك. عقد الإجارة عقد لازم وقد وقع شرط في ضمن العقد اللازم فيجب الوفاء بالشرط، وإلا فلو وقع الشرط في ضمن عقد غير لازم أو لم يقع في ضمن عقد أصلاً فلا يجب الوفاء بهذا الشرط حينئذ. فيمكن لي أن أطالبك، مع أني اتفقت معك الآن يا شيخ علي على أني لن أطالبك بالعشرة الدنانير إلا بعد شهر. العشرة الدنانير التي حل أجلها هذا اليوم توافقنا على أني سأؤخر المطالبة بها لمدة شهر. يقول هذا التوافق لا يثمر ثمرتان بحيث أن العشرة الدنانير يصير أجلها بعد شهر. اتضح المراد؟ بل تبقى العشرة الدنانير أجلها هذا اليوم غاية ما هنالك، يمكنني أن لا أطالب بها. هذا بحث آخر، أن لا أطالب بالعشرة الدنانير هذا أمر آخر، يمكن أن لا أطالب بالعشرة الدنانير. لكن هذا لا يعني حتى وإن توافقنا على تأخيرها لمدة شهر، لكن بما أن هذا التوافق لم يقع في ضمن عقد لازم فهو غير ملزم، فيمكن لي بعد يومين أنا آتي وأقول أعطيني العشرة الدنانير. ما تقول لي إحنا اتفقنا عقب شهر، التوافق الذي حصل على تأخيرها لمدة شهر هذا التوافق ليس في ضمن عقد لازم حتى يكون ملزما لي. وضح المعنى؟ خوب، فالمراد لا يجوز تأجيل الحال بزيارة التأجيل الحال بزيارة في بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه يصير مؤجلا. نعم يمكن عدم المطالبة وهذا لا كلام فيه، ولا يجوز تأجيل الحال بزيارة فيه ولا بدونها إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به. حل الأجل هذا اليوم لكن أوقعنا عقدا جديدا على سلعة أخرى، البيع الأول كان على الكتاب، الآن لا، بعتك قلما واشترطت عليك واشترطت علي في ضمن هذا العقد أن ماذا؟ أن نؤجل دفع الثمن الذي للبيع الأول إلى مدة شهر، وهذا ممكن فيلزم الوفاء به. هذا إذا كان الأجل حالا لا يجوز تأجيله، ممكن؟ فإذا كان الأجل لم يحل هل يمكن تعجيله؟ نقول ويجوز تعجيله، يعني تعجيل الأجل بنقصان منه بإبراء أو صلح. تعجيله تارة بلا زيادة ونقيصة، أجي أقول لك تقدر تدفع الآن؟ تقول نعم يمكن. خب التأجيل لمصلحتك، أنت تتنازل عن حقك في التأجيل فتدفع الآن، وهذا لا كلام فيه. وتارة لا تقول أنا ما أقدر أدفع الآن، أقول خذ ادفع لي حتى نصف الثمن وأنا سأبرئك عن الباقي، أنا لا أستحق العشرة دنانير هذا اليوم بل أستحقها بعد شهر، لكن لكوني اليوم اضطررت إلى أخذ مبلغ فأتي أقول لك ادفع لي 5 دنانير وأبرئ ذمتك عن الباقي. يقول ويجوز تعجيله بنقصان منه، تعجيل الأجل بنقصان منه بإبراء أو صلح، إما على نحو الإبراء أو على نحو المصالحة، أصالحك بهذه 5 دنانير عن 10 التي في ذمتك، واضح؟ ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل. هذا بحث آخر بعد الآن، هذا بحث آخر. مرة سابقا الكلام حول أقسام البيع، وذكرنا أن أقسام البيع 4، إذا ما لوحظت بالنسبة إلى ذكري ثمن المبيع، فتارة لا يشار إلى ثمن المبيع كما لعله غالب أنواع البيوع، وهذا يسمى بيع المساومة. وتارة نلاحظ ثمن المبيع ونزيد فيه، يعني أقول هذا الكتاب اشتريته بدينار وأبيعك إياه بربح نصف دينار، فأبيعك إياه بدينار ونصف، فهذا يسمى ماذا؟ بيع المرابحة. وقد أقول هذا الكتاب اشتريته بدينارين وقد أنقصتك نصف دينار فأبيعك إياه بدينار ونصف، هذا يسميه المواضعة. وقد يقال أبيعك إياه بنفس الثمن، عفوا اشتريته بدينارين أبيعك إياه بدينارين، فهنا البيع ماذا؟ تولية، مواضعة ومرابحة وتولية، وفي قبالها قسم رابع وهو المساومة، حيث لا يلحظ ثمن المبيع أصلا حين البيع بل يباع هكذا، أبيعك الكتاب بدينار، أنت مو شغلك بعدنا اشترنا بدينار لو ب10 لو ببلاش، مو شغلك هذا. خب في ثلاثة أقسام التي هي التولية والمواضعة والمرابحة، هذه ثلاثة أقسام التي يلحظ فيها الثمن. يقول ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا، ما اشتراه مؤجلا يعني المبيع الذي اشتراه ببيع مؤجل، إذا باع ما اشتراه مؤجلا يجب عليه ماذا؟ ذكر الأجل في غير المساومة من بقية الأقسام، يعني ثلاثة أقسام المتبقية المرابحة والمواضعة والتولية، فيتخير المشتري بدونه أي بدون ذكر الأجل. يعني إذا اشتريت كتابان بدينارين مؤجلين وأردت أن أبيعه بأحد الأقسام الثلاثة من البيع، هنا لا بد أن أذكر لك بأني اشتريت الكتاب بدينارين مؤجلين، وأما إذا قلت لك اشتريت الكتاب بدينارين ولم أبين أنهما مؤجلين وخصدنا بيع المرابحة أو المواضعة أو التولية، فهنا يصح البيع لكن يثبت لك الخيار. ليش؟ لأني ذللت عليك بعدم ذكر الأجل، حيث أن للأجل على ما تقدم الكلام عليه في بحث أقسام البيع، حينما تعرضنا للأقسام أقسام البيع ذكرنا أن للأجل قسط من الثمن، ملتفتين؟ حينما يكون الدينارين مؤجلين فكأنهما دينار ونصف في الواقع، ولأن الأجل نفس تأخير الثمن عادة الناس تلحظ له قسطا من الثمن، يعني كان يريد أن يبيع المبيع بدينار ونصف تقريبا، لكن لأن المشتري يريد أن يؤجل لمدة شهر أو شهرين فقال أبيعك إياه بدينارين، فالأجل له قسط من الثمن كما يقال. فعلى الذكر الأجل كأنه دلت وأوضح بأن الثمن أعلى، في حين الثمن في الواقع أخفض. الدينارين المؤجلين في الواقع هما أقل من الدينارين بنظر الناس، بنظر العرف. يقول: فيتخير المشتري بدونه، أي بدون ذكر الأجل، بين الفسخ وبين الرضا به حالا، وبين أن يرضى به حالا. ليش يتخير بين هذين الأمرين؟ يقول: للتدليس، لأنه دلس عليه، دلس عليه، واضح، بعدم بيان الأجل. وروي، هذا مقتضى القواعد، ما ذكرناه هو مقتضى القواعد، صحيح. ولكن يقول: وروي أن للمشتري من الأجل مثله. يعني إذا كان الديناران مؤجلين لمدة شهر، أنا اشتريت الكتاب بدينارين مؤجلين لمدة شهر، ثم جئت إليك وبعتك الكتاب تولية أو مرابحة أو مواضعة، قلت أنا اشتريت الكتاب بدينارين ولم أبين الأجل، ها اشتريت الكتاب بدينارين وأبيعك إياه بدينارين ونصف مرابحة، هنا يثبت لك نفس الأجل وهو جواز تأخير الدينارين والنصف لمدة شهر، واضح؟ هكذا روي في بعض النصوص، وهي الرواية 23203. هذه الرواية رواية معتبرة السند، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده، عفوا ليست معتبرة، عفوا لحظة، خب الرواية التي قبلها 23202، 23202 مو 203، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شعبان، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك. مر الشاهد هنا هذا البيت: وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك، يعني مثل الأجل الذي ثبت في البيع الأول. وفي دلالتها بعض التأمل على، يعني دلالتها على مطلق هذا الكلام الذي ذكروه. على أي حال رواية معتبرة، عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم. لا، إبراهيم بن هاشم، إيه إبراهيم بن هاشم ليس مجهولا، وإن لم يصرح بوثاقته لكن ذكرنا وجوها تامة على وثاقته. أصلا هذا إذا لا نقول بوثاقته ثلث كتاب الكافي طيح ثلث كتاب الكافي، تعال يعني تعال تكلم لي شخص من أجل، لا تكلم عن الوثاقة، أنا تكلم عن شخص في غاية الجلالة أصلا. وهذا يظهر بأدنى تأمل فيما ورد في ترجمته، يعني لا أريد أن أتمسك بما تمسك به السيد القوي من وثاقته لرواية علي بن إبراهيم عنهم في التفسير أو نحو ذلك. أقول أساسا لأن هذا المبنى ضعيف مبنى التفسير القمي، أقول لا، ما ذكر في ترجمته من أنه أول من نشر حديث القمي، حديث الكوفيين في قوم، هو في حديثاته أكثر من التوثيق. على أي حال، ولا يجوز، مضافا إلى ادعاء جملة من الأعلام المتأخرين خلينا عن الشيخ الطوسي، الإجماع على وثاقته، ودعوى الإجماع هنا من مثل ابن طاووس على وثاقة إبراهيم بن هاشم كافية بلا شك ولا ريب، فإن ابن طاووس دعوى الإجماع لا أقل من وجود بعض الأفراد من وثقه من المتقدمين، وإلا لا معنى لدعوى الإجماع، سواء قبلنا بالإجماع أم لم نقبل به. نقول الإجماع منقول لكن لا أقل هناك ثلة من المتقدمين وثقوه، وإلا ماكو معنى أن يقول أجمعوا على وثاقته. الثاني في القابض، الثاني من المسائل التي عقدها في القابض، إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كان عينين أو أحدهما يقتضي قبض العوضين. هنا لابد أن نوضح مسألة، وهي أن البيع بالنسبة إلى المبيع تارة يكون المبيع عينا شخصية خارجية كهذا الكتاب أبيعك هذا الكتاب، وتارة تكون دينا، والدين أيضا أقسام بس ما يهمنا حين أقسام الدين، وتارة تكون دينا في الذمة كما لو قال أبيعك كتابا نسخة من كتاب اللمعة، نسخة من كتاب اللمعة هذا شيء في الذمة، أبيعك نسخة من كتاب اللمعة يصح لي أن أعطيك هذه النسخة أو تلك النسخة أو غيرها. فهنا المبيع كلي وليس عين شخصية متشخصة في الخارج. وفي كلا الحالتين سواء كانت العين شخصية أو كانت العين كلية في الذمة يصح أن ماذا؟ يصح أن يكون البيع حالا ويصح أن يكون مؤجلا حتى في العين الشخصية الخارجية كهذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب على أن أسلمك إياه الآن أو لا على أن أسلمك إياه بعد شهر، مع أنها عين خارجية متشخصة خصوص هذه النسخة من الكتاب أبيعك، مع ذلك يصح أن تكون مؤجلة. أبيعك بيتي على أن أسلمك إياه بعد شهر أو بعد سنة، فالبيع مؤجل هنا. فبالنسبة إلى المبيع يتصور فيه أن يكون عينا خارجي أو أن يكون دينان في الذمة، وفي كلا الحالتين سواء كان دينا في الذمة أو كان عينا خارجية، حتى الدين يمكن أن يكون حالا. أبيعك نسخة من كتاب اللمعة وهذه النسخة هنا ليست عينا شخصية بل هي دين كلية، يصح أن ماذا أن تكون حالة الآن ويصح أن تكون ماذا مؤجلة. نسخة وأروح أجيب لك نسخة من داخل الدار يمكن أم لا؟ نعم يمكن. فهنا في كلتا الحالتين يصح، يعني عندنا أربع شقوق في الواقع، أربع شقوق، تارة تكون العين شخصية ويكون الثمن حال، وتارة تكون العين شخصية ويكون تارة تكون العين شخصية ويكون التسليم حال، وتارة تكون العين شخصية ويكون التسليم مؤجل. وبالنسبة إلى الدين أيضا تارة يكون الدين حال وتارة يكون مؤجل، واضح؟ وكذا بالنسبة إلى الثمن، الكلام هو الكلام، يتصور في الثمن أن يكون حالا وأن يكون مؤجلا وأن يكون الثمن شخصيا أو أن يكون دينا. فإذا اتضح هذا نقول إطلاق العقد، إذا أطلق العقد إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين، إذا أطلق العقد ما الذي يحقق إطلاق العقد هنا؟ أن نجرده عن شرط تأخير أحد العوضين، لم نشترط في العقد أن نؤخر الثمن أو المثمن، واضح؟ عن أحد العوضين بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين يكفي أحدهما، كما لو لم نشترط تأخير المثمن فقط، فما اشترطنا تأخيره أن المثمن لم نشترط، هنا العقد مطلق من جهة تأخير المثمن بلحاظ تأخير المثمن، وتارة لا من جهة تأخيرهما معا، يعني العقد مطلق لم نشترط تأخير لا الثمن ولا المثمن،
تارة نفترض تأخير الثمن دون المثمن، أبيعك الكتاب بدينار على أن تسلمين الدينار بعد شهر. فهنا قيدنا الثمن بالتأجيل لمدة شهر، لكن المثمن مطلق، العقد من جهة المثمن مطلق، لم نشترط ماذا؟ تأجيل المثمن. صحيح؟ وتارة لا الثمن ولا المثمن، أبيعك الكتاب بدينار، لم نشترط في هذا العقد لا تأخير الثمن ولا المثمن. يقول إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو عن شرط تأخيرهما معا إذا كان عينين أو أحدهما. هذا إذا كان عينين أو أحدهما بالنسبة إلى تأخيرهما، يعني أو عن شرط تأخيرهما، فإنه إذا اشترطنا تأخيرهما لا يصح اشتراط التأخير إذا كان عينين. يقول إذا كان عينين، شوف عبارة الشهيد الأول في الدروس تعطينا النقطة في هذا القيد، لماذا قيد التأخير بإذا كان عينين أو أحدهما؟ يقول في الدروس وحكم العقد، هي عبارة المصنف في الدروس، وحكم العقد تقابض العوضين إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما إذا كان عينين أو أحدهما. ثم يقول ولو شرط تأخيرهما، لا تعرف العبارة عبارة الدروس، ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل، لأنه بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا شرط تأخيرهما وهما عينين فلا يبطل، لأنه ليس بيع الكالئ بالكالئ، ليس بيع الدين بالدين. ما اتضح الفرق؟ فلهذا خيرها إذا كان عينين أو أحدهما. يقتضي إطلاق العقد، نرجع، إطلاق العقد يقتضي ماذا؟ يقتضي قبض العوضين. إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين، فيتقابضان معا، يعني البائع والمشتري كل منهما يقبض الآخر، أقبضك الكتاب وتقبضني الدينار، انتهت المسألة. إطلاق العقد يقتضي تقابض يقتضي قبض العوضين فيتقابضان، يعني البائع والمشتري معا. لو تمانعا من التقدم، يعني لو قلت سارة أقول أبيعك الكتاب بدينار وأنت تقول قبل، فتنتهي المسألة، فأسلمك الكتاب وتسلمني الدينار. فهنا لا يوجد أحد يقول لن أسلمك إلا أن تسلمني، كلينا ما عنده مشكلة أن أدفع قبل أو أن تدفع قبل، ما عندنا مشكلة. فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم، يعني إذا حصل تمانع كل واحد يقول لن تسلمك قبل أن تسلمني، هنا يتقابضان معا لو تمانعا من التقدم، يعني كل واحد يقول لن أتقدمك أن تسلمني قبل، هل يلزم أحدهما بالتسليم قبل الآخر؟ لا، بل يتقابضان معا في نفس الآن، سواء كان الثمن عينا أو دينا. وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم، ليش لا نلزم المشتري بالدفع أولا أو البائع بالدفع أولا؟ وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه، فإنه بالبيع انتقل الكتاب إلى ملك الشيخ علي وانتقل الدينار إلى ملكي. واضح هذا المعنى لكم؟ فإذا انتقل الكتاب إلى ملك الشيخ علي لا بد لي أن أسلمه، ولا بد له أن يسلمني الدينار لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه، فيجب علي أن أسلم الكتاب إلى مالكه ويجب علي أن يسلم الدينار إلى مالكه وهو أنا. وقيل يجبر البائع على الإقباض أولا لو تمانع، لو حصل التمانع يجبر البائع على الإقباض أولا، هكذا قيل، لا يجبر المشتري ولكن يجبر البائع. فأنا البائع للكتاب أجبر على تسليم الكتاب أولا ثم يجبر الشيخ علي على تسليم الثمن. وقيل يجبر البائع على الإقباض أولا، ليش؟ يعلل، لأن الثمن تابع للمبيع، لأن الثمن تابع، أي أن تملك البائع للثمن فرع تملك المشتري للمبيع، فالثمن تابع لشنه؟ للمبيع. فلا بد من تسليم المبيع اولا قبل تسليم الثمن. هكذا قيل. وهذا القول يقول الشهيد الثاني ويضعف هذا القيل، ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما. عقد البيع الذي أجرينا حينما قلت بعتك الكتاب بدينار وأنت قلت قبلت، هذا العقد متساوي بالنسبة إلى إفادته لتملكك للكتاب وتملكي للدينار، لا فرق. العقد يفيد أنك ملكت الكتاب وأنا ملكت الدينار، ولا ميزة لأحد الملكين على الآخر. ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما. العقد كما يفيد أنك تتملك الكتاب يفيد أن يتملك الدينار على حد سواء. ومجرد تقدم التملك أبيعك الكتاب، هنا الكتاب بدينار، الدينار صار مؤخرا في اللفظ، فكأنك تملكت الكتاب أولا وأنا تبعا له تملكت الدينار. هذا مجرد تقدم وتأخر لفظي لا يثمر في المقام شيئان. وعليه فإن امتنعا بناء على ما ذهب إليه من تساوي الحقين وأنهما يتقابضان معا، وعليه فإن امتنع أجبرهما الحاكم، مع إمكانه يجبرهما معا، مو يجبر أحدهما فقط بل يجبرهما معا مع إمكان الإجبار. ليش؟ لأن المال الموجود بيد كل منهما مال الآخر، فهو ملزم بدفعه، وعدم دفعه تعد على مال الآخر في الواقع. إذا لم أرفع إليك الكتاب وأنت تطالب بالكتاب الذي هو ملكك، هذا تعد على ملكك، وأنت أيضا متعد على ملكي الذي هو الدينار. فإذا امتنع عن دفعه أجبره الحاكم. نعم، لو امتنع الأول، هنا مثال، لو امتنع الأول شيخ علي لم يمتنع، أنا امتنعت عن دفع ماذا؟ عن دفع الكتاب، ولكن الشيخ علي لم يمتنع عن الدفع، فالشيخ علي يقول أنا أقبل أدفع الدينار، غاية ما هنالك، إذا أتسلم الكتاب أدفع الدينار. أنا أقول حتى لو تسلمني الدينار ما بسلمك الكتاب. واضح؟ فهنا أحد الطرفين يمتنع والآخر لا يمتنع، ولكن الآخر يمتنع يقول أنا أدفع الدينار إذا تدفع لي الكتاب. فالآخر امتناعه لأجل امتناع الأول، ليس امتناعا مطلقا، وهذا لا يمكن أن يجبر، ليس للحاكم أن يجبر الثاني على التسليم في فرض امتناع الأول، لأن التسليم الواجب عليه هو التسليم الذي في خلال التسلم. واضح؟ خب، يقول فإن امتنع أجبرهما الحاكم مع إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، على الكلام الذي تقدم يوم أمس بالنسبة إلى من امتنع عن قبض ماله فإن الحاكم يجبره على القبض. فإن تعذر فكالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله. فإن تعذر وجود الحاكم للإجبار فهذا كالدين، إذا بذله المديون فامتنع من قبوله فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ضامنا، فيكون تلفه من مال صاحبه. ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة. ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، كما يجوز اشتراط تأخير الثمن. لا يجوز اشتراط تأخير الثمن، نعم، كذلك يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة. يقول ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة. أشترط عليك أبيعك الكتاب بشرط أن لا أسلمه لك الآن بل بعد شهر، كما يجوز اشتراط تأخير الثمن والانتفاع به بالمبيع والثمن منفعة معينة، كما لو بعتك البقرة على أن أسلمك إياها بعد أسبوع أستفيد في خلال هذا الأسبوع بنماء البقرة كالحليب ونحو ذلك، والانتفاع به منفعة معينة كالانتفاع بنمائه أو بركوب الدابة أو نحو ذلك، لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم المسلمون تحت شروطهم. والقبض في المنقول كالحيوان والأقمشة. خب الآن يأتي إلى ما الذي يحقق القبض، وهذا بحث مهم، كيف يتحقق القبض؟ أنا أريد أن أقبضك المبيع وأنت تقبضني الثمن. خب المبيع تارة يكون من المنقول وتارة يكون من غير المنقول، غير المنقول كالبناء والأرض ونحو ذلك، فإن الأرض لا تنقل، الرمل الذي في الأرض ينقل وأما في الأرض لا تنقل، وكذا البناء، البناء من غير المنقول فإنه من التوافث والأشجار ونحو ذلك. فالقبض عندنا أمور منقولة وعندنا أمور غير منقولة. يقول والقبض في المنقول كالحيوان والأقمشة والمثيل والموزون والمعدود، القبض فيه نقله أن أنقله إليك، هذا الذي يحقق القبض. وهذه المسائل التي هي محل خلاف شديد ويجي بحث مفصل إليها في كتاب المكاسب، لن نطيل كثيرا فيها إلا بمقدار بعض التعاليق. هذا في المنقول. وفي غيره يعني غير المنقول التخلية، أن أخلي لك البيت وأسلمك المفاتيح. وفي غيره التخلية بينه وبينه، يعني بين المبيع وبين المشتري، أخلي بيني بين البيت وبينك أيها المشتري بعد رفع اليد عنه. لماذا يا شهيد نستاني هناك فرق بين المنقول وغيره؟ يقول وإنما كان القبض مختلفا كذلك، يعني بين المنقول وغيره، لأن الشارع لم يحده، لم يجعل حدودا للقبض، لم يوضح لنا المقصود بالقبض، بل قال القبض وانتهى، فيرجع فيه إلى العرف لأن المصطلح هنا لا تحديد له من جهة الشرع، فنرجع إلى المتفاهم العرفي من القبض، وهو دال الفهم العرفي دال على ما ذكر، أي أن القبض في المنقول نقله وفي غير المنقول التخلية، إلا أن الإنصاف أن العرف لا يرى مدخلية للنقل في تحقق القبض في كثير من الموارد، كثير من الموارد من غير من المنقول عفوا، في كثير من الموارد في المنقول لا يرى العرف شرطا في الناقل. الآن سيارة، سيارة من المنقول أم لا؟ أبيعك السيارة بمئة دينار، تفضل في مفاتيح على الطاولة، أخليت بينك وبين السيارة أم لا؟ هل نقلتها إليك؟ أقول العرف لا يرى مدخلية للناقل في كثير من الموارد، وبما أنك أيها الشهيد الثاني أقررت بأن المدار على العرف، نقول العرف يرى تفاوت بين مورد إلى مورد، العرف في كل مورد له كيفية خاصة في القبض والإقباض، والمدار على ما يراه ما يرى العرف أنه محقق للإقباض. نعم لو اشترطنا في العقد نوعا خاصا من الإقباض كي أن توصلها لي إلى المكان الفلاني أو نحو ذلك، هذا بحث آخر. وأما إطلاق العقد فيحمل على الإقباض العرفي، وهذا يختلف من مورد إلى مورد، ما نقدر ننقل إحنا في تفاصيل هذه الموارد. وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها، فمنها مما قيل يعني في القبض والإقباض، هذا الوقت ضايقنا لكن ما مشينا واجد، إذا فيكم شدة بمشي وياكم المقدار أو نخليه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.